بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في تطبيقات قاعدة احترازية القيود، أن القيد الذي نجده في الكلام الأصل أنه احترازي. نعم، هناك قيود توضيحية وهناك قيود لا احترازية ولا توضيحية، وإنما هي للمدح والذم أو للتعجيز والتهديد. فالتطبيق الذي بقي علينا قبل الاستثناء أن هذا الشجر إذا يبيعه بائعه قبل أن تلقح الأشجار وقبل أن يلقح النخل فالثمرة تكون للمشتري، وأما إذا باع هذا النخل بعد التلقيح وبعد التهبير فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري أن تكون ثمرة له. هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. قال الفقهاء بأن ثمرة للبائع إذا باع النخل والشجر بعد التلقيح وبعد انعقاد الثمرة فالثمرة للبائع، وإذا كان قبل الانعقاد فالثمرة للمشتري. هذا الذي أفتوا به كله لرواية عن رسول الله تقول من باع من ابتاع نخلا، يعني اشترى، من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر، يؤبر يعني يلقح، فثمرتها للذي باعها. هاي بعد أن يؤبر، بعد أن يلقح، هذا قيد، هذا قيد احترازي. من ابتاع نخلا، نخلا مطلق سواء كان هذا النخل ملقح أو غير ملقح، لكن قيده بقيد احترازي بعد أن يؤبر، تأبير هو التلقيح، فثمرتها للذي باعها، القيد احترازي. إلا أن يشترط المبتاع وهو المشتري، إلا أن يشترط أن أشتري الشجر مع الثمر المؤبر، فوصف النخل بكونه مؤبرا هذا قيد، هذا قيد، هذا قيد احترازي، جعل الحكم وهو استحقاق البائع للثمرة مقصورا عليه، على بعد أن يؤبر، فالبائع يستحق الثمرة. أما قبل التأبير فالثمرة على الأصل تتبع الشجر المباع وهي للمشتري. طيب، سجلنا الأصل في القيود أن تكون احترازية. نعم، أكو استثناء قيد وليس احترازي. نعم، أول استثناء القيد إذا كان مساويا للموضوع. فيما تقدم قلنا القيد الاحترازي أن يكون أخص من الموضوع، أو بين القيد والموضوع عموم خصوص واجب. هنا لا، القيد مساوي للموضوع، هذا مو احترازي، هذا استثناء قيد ولكن ليس احترازيا. إذا كان القيد مساويا للموضوع، مثل ما أكرم إنسانا ناطقا، هو الإنسان هو الناطق، الإنسان هو المفكر، المفكر هو الإنسان، هاي ناطقا مفكرا مساويا للإنسان، إذن هذا ليس قيد احترازي، هذا قيد ليس احترازيا. وكذلك إذا كان القيد أعم من الموضوع، أكرم إنسانا حيوانا، الحيوان أعم من الإنسان، فهذا توضيحي، هذا مو احترازي. إذن القيد الاحترازي من الأول عندنا في القانون أن يكون القيد أخص من الموضوع، أو بينه وبين الموضوع عموم خصوص من وجه، يلتقيان في مورد ويفترق الموضوع عن القيد في موضوع في مورد، ويختلف القيد عن الموضوع في مورد آخر، هنا احترازي. أما إذا كان مساويا، أكرم إنسانا مفكرا، مساوي المفكر والإنسان، الإنسان هو المفكر، تساوي بينهما، أو كان القيد أعم من الموضوع، أكرم إنسانا حيوانا، هذا عمل حيوانية من الإنسان. هنا لا إشكال في أن هذا القيد ليس احترازيا. لماذا؟ هتستحشي حشي بدون دليل؟ لا، حشي بدليل. القيد في هاتين الصورتين إذا كان القيد مساويا للموضوع أو كان القيد أعم من الموضوع ما يوجب تضييق في دائرة الموضوع. تضييق ماكو، قيد ليس فيه تضييق، وطبعا بعد ما طلع احترازي. القيد الذي يوجب تضييق نقول هذا احترازي، أما القيد لا يوجب تضييقا هم نقول احترازي؟ لا. إذن هذا القيد توضيحي إذا كان مساويا للموضوع أو أعم من الموضوع. تضييق ماكو، إذن توضيح يعني يوضح أن هذا الإنسان ناطق مفكر، هذا الإنسان حيوان مو إنسان فضائي، مو إنسان فضائي، إنسان حيوان. على كل حال هذا استثناء أن قيد وليس احترازيا. الاستثناء الثاني إذا كانت قرينة على أن هذا القيد ليس احترازيا. شلون أكو قرينة؟ هذا القيد يجي مورد الغالب، هذا يجي مثل وربائبكم اللاتي يحرم عليك نكاح منهم الربيب التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. عادة الربيبة تكون عند الزوج الجديد، يعني المرأة التي تطلق أو يموت زوجها وعدها بنية، هاي من تتزوج بنية وين تروح؟ تجي بيت الزوج الجديد. هنا أكو قيد، حرام عليك هاي الربيبة وهي زوجة امرأتك من زوج قبلك، حرام عليك. وربائبكم حرام عليك اللاتي في حجوركم، أكو 10% هاي الربيبة مو عندي، هاي الربيبة امرأة تزوجت ولدت صار عمرها 18 سنة تزوجت ثم طلقها الزوج، اجت المرأة الجديدة، اجت المرأة في بيتي، لكن بيتها وين؟ بيتها عند زوجها الذي تزوج. فأكو 10% من النساء عندهن بنات لكن ما يجن في بيت هذا الزوج الجديد، ما يجن. لكن 90% بنت المرأة المطلقة أو المات زوجها تأتي إلى بيت الزوج الجديد. فهاي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، شنو قيد غالبي، غالبا هكذا، غالبا هكذا، يعني يريد يشعر بعلة الحكم. ليش هذه حرام عليك بنت الزوجة؟ ليش علة الحكم؟ لأنها تربت في بيتك وفي حجرك، يعني مثل بنتك، مثل بنتك. إذن هذا القيد إذا كان غالبي لا يكون احترازيا. ولذلك يقولون ذيش بنت الزوجة التي في بيت زوجها هم حرام عليك وإن لم تكن في بيتك. لماذا؟ لأن هذا القيد ليس احترازي، هذا قيد غالبي. نعم، اي يعني يريد يوضح ان ترى هاي الربيبه غالبا تكون عندك، لكن مو معنى ان الحكم منحصر بهذا. اذا منحصر بهذا صار قيد احترازي، بينما الفتوى انه حتى الربيبه اذا كانت متزوجه وجاءت امها الى بيتي دونها ايضا محرم. فالقيد الغالبي ايضا لا يكون احترازيا. طيب هذا استثناء ثاني، غير ان القيد مساوي للموضوع او عام، لا هذا قيد غالبي. الثالث، الاستثناء الثالث اذا كان هذا القيد للاستهزاء، للتعجيز، للتحدي. هذا ما بي تضييق، هذا تحدي، هذا استهزاء. مثل يقول لك الرئيس أنت وزيري إن تمكنت أن تهزم فرنسا لوحدك، أنت وحدك شو تهزم فرنسا؟ عندها جيش، عندها سلاح نووي، هاي قيد، أنت وزيري. إن تمكنت أن تهزم فرنسا لوحدك، هذا قيد تعجيزي، هذا تعجيزي أصلا، هنا قيد ماكو، فضلا عن أن يكون احترازيا، قيد ماكو، الموجود استهزاء، هاي الجملة كلها استهزاء، ماكو قيد، هذه الجملة استهزاء، هاي الجملة تعجيز، هاي الجملة تحدي، أتحداك أن تهزم فرنسا لوحدك، ماكو قيد، فضلا عن أن يكون هذا القيد احترازيا. إذن إذا علمنا من الخارج أن هذا القيد للاستهزاء، للتعجيز، للتحدي، أصلا ما احتراز ماكو، الجملة كلها مسوقة للتحدي والتعجيز، ماكو قيد، حتى نتكلم أن هذا القيد احترازي أو غير احترازي. وكذلك إذا علمنا أن هذا القيد للذم أو المدح أو الترحم أو التأكيد، يعني شنو؟ يعني هذا القيد إلى غرض غير التخصيص، هذا مو تخصيص، إلى غرض القيد غير كونه احترازي، لأن القيد الاحترازي ليس إلا ثبوت الحكم في مورد القيد، مثل ما يقول أكرم الرجال الطوال، فالموضوع مقيد، رجال طوال، يثبت الحكم مع وجود أمرين، الرجل الطويل، الرجل والطول، هذا القيد الاحترازي. لكن نفي الحكم عن الرجال القصار لا يدل عليه هذا الكلام، أكرم الرجال الطوال ما يدل، لا تكرم الرجال القصار، ساكت، شخص الحكم هنا ما يدل على نفي الحكم، نفي نوع الحكم عن غيره وهو الرجل القصير، نفي الحكم عن الرجل القصير أو إثباته يحتاج إلى دليل آخر، لأن الحكم في الصورة الأولى أكرم الرجال الطوال جاء على أمرين متلازمين، رجل طويل، فإذا ما وجد المتلازمان كما في الرجل القصير، ماكو تلازم، رجل طول ماكو بس رجل هذا قصير، حكم ماكو، قد يكون يكرم لأنه مريض، قد أنه يكرم لأنه فقير، إذن أكرم الرجال الطوال لا ينفي الحكم عن غير الرجل الطويل، ساكت بس يثبت الحكم للرجل الطويل. أما إذا كان القيد للاستهزاء كما في موردنا، للاستهزاء أو للمديح أو للذم أو للتعجيز، هذا الصورة صورة القيد، إلا أنه حقيقة هذا مو قيد، بعد ما يكون احترازي، صورة صورة القيد حقيقة هذا ليس بقيد، يعني ما يفيد التغيير، بابا هذا قاعد يمدح هذا الإنسان ماكو تقييد، بابا هذا قاعد يذم هذا الإنسان ماكو تقييد، مثلا حينما يقول المرجع أكرم طالب العلم الديني الذي لا يفكر بمعصية، أي الذي لا يفكر بمعصية، هذا قيد، بابا يريد يمدح الطلبة، هذا مدح صحيح، هذا قيد صوري لكنه ليس قيدا حقيقيا، ليس قيدا، ما يريد يضيق، أكرم طالب العلم الديني الذي لا يفكر بمعصية، هذا التوضيح لطالب العلم، طالب العلم هو الذي لا يفكر بالمعصية، هذا التوضيح مو قيد، ما نقول طالب العلم القسمين لا يفكر بالمعصية، يفكر بالمعصية أصلا يفكر بالمعصية ليس طالب علم ديني، هاي للمدح جتي صورة قيد، واقعه ليس قيدان، هذا كله في قاعدة احترازية القيود. فشفنا أكو قيود ليست احترازية توضيحية، وعرفنا ثلاثة موارد. طيب ننتقل إلى قاعدة أخرى، قاعدة المجمل والمبين، أو حمل المجمل على الدليل المبين، أو يقال المجمل والمبين. هذه القاعدة تحتاج إلى توضيح، والتوضيح يحتاج إلى مقدمات. أول مقدمة للتوضيح أن علماء الأصول لا يهتمون في بحثهم هذا عن اللفظ المعين أنه مجمل أو مبين، ما يهتمون علماء الأصول أن هذا اللفظ الذي جاء أمامنا هذا لفظ معين، هذا لفظ جاء أمامنا خاطبنا به فلان، هذا اللفظ هذا مجمل أو مبين. هاي وظيفة اللغوي مو وظيفة الأصولي، لا يهتم بأن اللفظ الذي أمامنا وخوطبنا به هل هو مجمل أو مبين، وظيفة اللغوي. شوين يهتم بالأصولي؟ يهتم بالأصولي ما هي موازين رفع الإجمال. فاللغوي إذا قال هذا مجمل، ما هي موازين رفع الإجمال؟ هنا يجي شغل الأصول في رفع موازين الإجمال في الدليل المجمل. دليل إجا مجمل، لغويين قال هذا مجمل، وأنا من أهل اللغة من اللغة أفتهم هذا مجمل. كيف يرفع الإجمال؟ كيف يرفع الإجمال؟ فيهتم الأصولي في رفع الإجمال في الدليل المجمل بالدليل الذي بين هذا الإجمال، هاي وظيفة الأصولي. أما اللفظ المعين مجمل أو مبين هذا اللغويون يقولوا والعرف هم يقوله، مو الأصولي مو المجتهد الأصولي، اللغة أو العرف يقول، العرف يقول هذا لفظ مجمل هذا لفظ مبين، مبين للإجمال. فمن يقول هذا لفظ مجمل العرف أو أهل اللغة، أصولي شعري، أصولي يجي يقول ها إحنا من أهل العرف إحنا من أهل اللغة افتهمنا هذا، كيف يرفع هذا الإجماع؟ يجي هنا شغل الأصولي، كيف يرفع الإجماع في الدليل الآخر؟ خب معنى المجمل معنى المبين، المبين شنو؟ الدليل الظاهر الواضح المعلوم. المجمل لفظ ليس له معنى ظاهر، مجمل هذا العرف هكذا يفسره وكذلك أهل اللغة، المجمل ما ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به، ما تقدر تعمل لأن الكلام ليس له معنى ظاهر، ليس له معنى ظاهر ما تقدر تعمل، يعني ما تعمل هاي أربع معاني ثلاث معاني. ماذا يريد المتكلم بكلامه الذي ألقاه إلينا؟ المعنى الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ هذا اللفظ الظاهر هذا اللفظ المعين الخارجي ليس له معنى ظاهر حتى نعمل، يعني احنا نعمل بالظواهر او بالنصوص، اذا مجمل ما تقدر تعمل. فالمجمل لفظ لم تتضح دلالته يقابله المبين، لفظ واضحة دلالته. إذن مفهوم المجمل واضح، مفهوم المبين واضح، وهما مفهومان مبينان، مبينان هذا مبين معناه هذا مبين معناه، المجمل معناه مبين. لكن مصادق المجمل معناها غير واضح غير ظاهر، أما مفهوم المجمل معناه واضح، وهو الذي لا يفهم معناه لا يمكن العمل به. إذن المعنى المجمل بين اللغوي هو المعنى الاصطلاحي الذي يريده علماء الأصول. طيب هسه تعال، المجمل على قسمين، مرة لفظ مجمل، لفظ يعني المتكلم تكلم بكلام. ماذا يريد من هذا الكلام؟ ما يدري، ما له معنى واضح. يعني اللفظ إلى معاني متعددة، والمتكلم لم ينصب قرينة على أحدها، فاشتبه علينا نحن المتلقين السامعين، اشتبه علينا مراده. زين، كن نسيت نقول تتكلم بهذا الكلام ماذا؟ يعني يقول أكرم زيدا، اللي هي في منطقتنا، في منطقتنا أكو أربعة زيد، سحنا لنكرم زيدا، هو واحد نكرة أكرم زيدا، وفي منطقتنا أكو أربعة. ما هو ظاهر كلامه؟ الأول أو الثاني أو ما إلى ظاهر؟ ما نقدر نعمل، كيف نرفع الإجمال؟ نروح لزيد نقول له ماذا تريد من زيد؟ زيد ابن محمد، زيد ابن باقر، زيد ابن كاظم. فرفع الإجمال يوقف على مراجعته وسؤاله. هذا اللفظ اللي قلته المجمل ما افتهمنا منه شيء، ما افتهمنا أنك ماذا تريد من إكرام زيد. إذن يتوقف رفع الإجمال بالاستفسار من المتكلم عن مقصوده في الكلام السابق. هذا المجمل اللفظي، هذا المجمل اللفظي. إذا مثلا أبوه يقول راقب العين، عند ذهب وفضة محطوطات في مكان، عند عين ماي، أكو جواسيس، راقب العين منه؟ ذهب والفضة اللي موجودة في الصندوق، أو عين الماء اللي قاعد تجري راقبها، أو راقب الجاسوس، ما ندري. لفظ له معاني متعددة لم ينصر قرينا على أحد، ما قال راقب العين النابعة، ما قال راقب العين الذهبية، ما قال راقب العين الخفية يعني جاسوس، ما قال. نتوقف في رفع الإجمال على الرجوع إليه. مرة ثانية الإجمال قد يكون بالفعل، فعل، فعل مجمل، مو لفظ، فعل مجمل. مثلا الإمام توضأ فرد وضوء بحضور رئيس قبيلة، بحضور أحد رؤساء المذاهب، وهذا الرئيس المذهب قانونه هو الجاري في المجتمع، بحيث واحد إذا خالفه يشهر به. فالإمام توضأ أمام هذا الإنسان، زين، نحتمل أن وضوء تقي فعل، هذا وقع، هذا إذا خالف الإمام يشهر به في المجتمع، يشهر به في المجتمع. إذا تقي يعني مو مشروع، إنه مو مشروع. يحتمل لا أنه وقع وضوءه، وضوئه وقع الوضوء على وجه الصحة والأمر، امتثال الأمر الواقعي، يعني مشروع. فإذا توضأ الإمام أمام شخص، هذا الشخص مخالفته توجب توهين الإمام. أكون في زمان الأئمة أكو ناس متنفذين عند الحكومة، مخالفتهم يوجب عقاب من الحكومة أو توهين هذا الشخص الذي خالف مذهب الحكومة، مذهب الحكومة حنفي مثلا. هو الإمام في ذلك الجو، الإمام في ذلك الجو الحنفي، إذا خالف احتمال عقوبة، إذا مو عقبة توهين، سقوط في عين المجتمع. فتوضأ، إذا وضوء تقي من هذا، إذن هذا غير مشروع لنا. وضوء امتثال الأمر الواقعي، إذن مشروع لنا. شنو لنا؟ أو لا، جلس الإمام جلسة الاستراحة، إمامنا المعصوم بعد السجدة الثانية جلس جلسة يسموها جلسة استراحة، هم بعد السجدة الثانية رأسا يقومون، ما كنت أني، جلس الإمام جلسة الاستراحة. هذا فعله، جلس وجوب أو استحباب؟ جائز، جائز بلا كلام، جزء، لكن وجوب أو استحباب مجمل من الناحية الفعلية. وماكو قولنا عمل الإمام جلس جلسة الاستراحة سهل للوجوب أو للاستحباب مجمل من هالناحية، وإن كان من ناحية ثانية أنه مبين بدلالته على الجواز، الإمام قول لا يعمل غير الجائز. إذن أكو عندنا مجمل فعلي، مجمل في الفعل، وعدنا مبين في الفعل. المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود فاعله، المجمل لا نعلم ما هو مقصود الفاعل. إذن المجمل صار عدنا بالألفاظ وصار عدنا بالألفاظ. المجمل ما تقدر تعمل على وفقه، ما هو ظاهر. المبين تقدر تعمل على وفقه لأنه ظاهر أو نص. المبين لو ظاهر أو نص. إذن المبين يشمل الظاهر والنص، الظاهر الحجة والنص. أما المجمل فهو إما في الألفاظ أو في الأفعال، خفي علينا مراد المتكلم أو مراد الفاعل. خفي علينا جلسة الاستراحة للوجوب خفي علينا، أو للاستحباب خفي علينا. هذا الإجمال لا يرفع إلا بسؤال الفاعل أو بسؤال القائل، يرتفع الإجمال. يقول لي أنت توضعت في محضر فلان الوضوء الذي امتثال لأمر الله أو تقية، فإذا قال لا تقية افتهمنا أن هذا ليس مشروع، إذا قال لا وضوء لامتثال أمر الله نفتهم أنه صار مبين، صار يعني افتهمنا مراده. وكذلك بالأقوال، أنه تقول دير بالك على العين، أي عين؟ إذا قال عين النار راح الإجمال بعد صار مبين. طيب إذا أكو قرينة نعم، لكن الكلام ما أكو قرينة لا لفظية ولا حالية. يقول دير بالك على العين ويأشر على العين النار، وهي قرينة بعد، كلام ما أكو قرينة. هذا المجمل هم يقسم بلحاظ الظهور وعدمه إلى ثلاثة أقسام. مجمل مرة مجمل بالذات، يعني أصلا في نفسه ما إلى معنى ظاهر، مجمل بالذات في نفسه هذا اللفظ ما إلى معنى، ما إلى معنى ظاهر. مثل الرطل، الرطل شنو معناه؟ الرطل المدني، الرطل العراقي، او الرطل المكي؟ الرطل ليس لها معنى معين، تردد بين الرطل المدني والرطل المكي والرطل العراقي. ذات اللفظ ما لها معنى معين، ذات اللفظ مقسم، هذا مقسم ما له لفظ معين، ما إلى معنى معين، لفظ واحد ذاته مجملة ليس له معنى ظاهر في الأرطال، رطل مكي مدني وعراقي. أو لا يقول وآتوا حقه يوم حصاده. الحق شنو؟ شنو الحق؟ نطي 2%، 5%، 1%، 10%. وآتوا حقه يوم الزرع، يوم حصاده. شنو هذا الحق؟ ذات اللفظة غير معلومة، غير ظاهرة، غير واضحة. أو يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما هي هذه الجزية؟ دينار، دينارين، شنو هذه الجزية؟ 5 دنانير، مو معلومة الجزية شنو. من هذا اللفظ، من هذا النص، من هذا الدليل. مثلا قول الرسول يأتي على الناس زمان يؤتمن فيه الخائن، الخائن يصير مؤتمن، نعرف الخائن، ويخون فيه الأمين، الأمين يصير خائن، ويتكلم فيه الرويبضة. رويبضة شنو معنى الرويبضة؟ رويبضة شنو معنى؟ هي مجملة ذاتا مجملة، يعني لا ليس لها معنى ظاهر في نفسها. احنا نفتهم معنى الضويبض شنو. فإجمال الرطب وإجمال الحق وإجمال هاي اللفظة الرويبضة، هذه إجمالات بالذات ترتبع الإجمالات بسؤال المتكلم ماذا تريد من الرطب، يقول مكي مثلا، خلص راح الإجمال. ماذا تريد من الجزية، يقول دينارين على الغني دينار على الفقير، ارتفع الإجمال. ماذا تريد بالرويبضة، يقول سفيه القوم، الرويبضة سفيه القوم الذي يتكلم في أمر الناس، يعني رجل تافه رجل حقير. فإذا افتهمنا ذهب الإجمال، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.